الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. يتواصل الحديث في سورة البلد عن قضية عمل الخير، وقد أسلفنا أن هذه السورة في المقطع السابق منها قد ذكرت مصداقين هامين للغاية في قضية اقتحام العقبة. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. هذا العمل، عمل الخير، اقتحام العقبة، جاءت هذه الآية المباركة التي تلوتها عليكم ثم كان من الذين آمنوا إلى آخر الآية، جاءت لتعطيه إطارا عاما. فأعمال الخير في الرؤية القرآنية لا بد أن تنطلق من قاعدة الإيمان بالله تعالى. ولذلك ترون أن القرآن الكريم دائما ما يقرن بين الإيمان والعمل، العمل الصالح، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإيمان له دوره الأساس في مسألة العمل الصالح. وهنا ذكر على خلاف ما هو موجود في غالب الآيات القرآنية أنها تبتدئ بالإيمان ثم تعطف عليه العمل الصالح، لأن الإيمان هو المنطلق وهو الأساس وهو القاعدة. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، وهكذا. الآيات القرآنية التي تبتدئ بالإيمان ثم تعطف عليه العمل الصالح كثيرة. في هذه السورة قد يبدو لأول وهلة أن الأمر حصل على العكس، حيث ذكرت الآية العمل الصالح وهو فك الرقاب والإطعام في أيام المجاعة والحاجة، ثم قالت أنه لا بد أن يكون ذلك مثلا من الذين آمنوا، ثم كان من الذين آمنوا. في الواقع هذه السورة لم تخرج عن الإطار العام في القرآن الكريم، لأن الإيمان هنا وإن أخر على مستوى اللفظ لكنه مقدم على مستوى الروح، وهذا ما يقتضيه حرف ثم في لغة العرب الدال على التراخي، وليس المقصود التراخي بمعنى الفاصل الزمني، وإنما أريد ذكر هذا التراخي لبيان الفضيلة أن الأساس في العمل الصالح والذي ينطلق من الإيمان، ثم كان من الذين آمنوا، أن يكون الإنسان الذي يعمل الصالحات من الذين آمنوا. هذا كما ذكر غير واحد من العلماء ومن المفسرين أنه يراد منه الإشارة إلى هذا المعنى، وأن التراخي هنا ليس تراخيا زمنيا، وليس ذكر الإيمان بعد العمل الصالح لأنه أنقص منه، كلا، بل للإشارة إلى أنه الإيمان ركيزة أساسية، لذلك أتي بثم حتى لا يشعر القارئ بدونية الإيمان إزاء العمل الصالح. كيف كان؟ لا أريد أن أدخل في هذه النكات البلاغية، أريد أن أتوقف عند هذه النقطة وهذا المفهوم القرآني، وهو أن الإيمان لابد أن يظلل العمل الصالح. قد يقول قائل منكم: ليش يعني؟ مهم العمل الصالح، سواء كان عن إيمان أو صدر بدون إيمان. في ناس من الملحدين بيعملوا أعمال صالحة، ليش القرآن عم يركز قضية الإيمان ومحورية الإيمان في العمل الصالح؟ في الواقع هذا الأمر له أكثر من دلالة. الدلالة الأولى أن الإيمان ليس مجرد مفاهيم مجردة كما قد يفهم البعض، أو ألفاظ أو شعائر أو طقوس. الإيمان يتجسد في أرض الواقع، في سلوكك. الإيمان الذي لا يدفعك إلى الإحساس بالآخرين والاهتمام بقضايا الأمة ليس إيمانا. الإيمان الذي لا يجعلك إنسانا ناصحا في المجتمع ليس إيمانا. لا إيمان لمن لا أمان له، لاحظوا هاللغة، لا إيمان لمن لا يأمن جاره بوائقه ضرره. الشخص اللي بيؤذي جيرانه ما يفكر حاله مؤمن حتى لو صلى كل الليل وصام كل النهار، لا إيمان، تنفي عنه الإيمان. إذن هذا المعنى يراد من خلاله بيان الإيمان العملي. الإيمان القرآني هو الإيمان الذي يجسده العمل، هو الذي يصدقه العمل، يصدقه العمل كما يكذبه العمل. إذا كان إيمانك مخادعا فيتضح من خلال عملك، عملك يفضحك. هذه الدلالة الأولى. الدلالة الثانية أن الإيمان يعطي العمل عمقه الروحي ويجعله يتسامى ويخرج عن عبثيته. لما بيصير العمل لله هذا يعطي العمل قداسة خاصة، يصير العمل مش لعب مش عبث. من بيعرف الإنسان أن عمله لله، هذا الإيمان يضخ في العمل روح الجدية والصدقية، ويبث في العامل الروح الرسالية. هي ميزة الإيمان، أنه إذن يظهر أثره على العمل وعلى روحية العامل أيضا. العمل بيصبح له قداسي، العمل بيصبح له بركة خاصة لأنه عمل لله، وفي سبيل الله. العامل يتخلص من الأنا والذات التي تقتحم الإنسان دائما في كل الأعمال. بدي أشوف حاله في عمل وعم يعمل وين موقعي في العمل. هاي مشكلة الإنسان. يشوف حاله بأعمال الخير شو بده يستفيد منها موقعا مديحا ذكرا. الإيمان بالله تعالى عندما يكون هو الإطار وهو العمق للعمل يطهره من هذه الأنا، من هذه الوساوس، يطهر العمل ويطهر النفس، فيسمو العمل ويسمو العامل، يصبح عمله رساليا مجردا عن كل الأنانيات وعن كل الذاتيات. هذا ما يعنيه فعلا أن يكون الإيمان دائما ملازما للعمل، أن تعمل لله. إذن يظهر أثر ذلك في العمل وفي العامل، وقد يقال أنه يظهر أثر ذلك في الشخص الذي تعمل له تساعده، فإنه عندما يعرف أنك تعمل هذا العمل استجابة لأمر الله لا يشعر بثقل المنة، لأنه بيعرف أنه أنت عم تعطيه لله. يقول أنه أحد المحسنين الكرام رحمه الله ذهب إلى قصة واقعية، يعني إلى منطقة في باكستان كان عامل فيها مشروع خيري كبير في مبرة للأيتام ومساعدة لهم. فطلع أحد الأيتام ليتكلم وليشكر هذا المحسن، فشو قال له؟ قال له: يا حضرة المحسن الكريم، لابد أن تشكر الله أن هيأ لك الأرضية وهيأ لك هؤلاء الفتية الأيتام لتنال الأجر والثواب عند الله تعالى. أنت بدك تشكر الله لما طبعا هاي عم تطلع من بشكل عفوي من هذا الصبيم، مش أنه عن روحية تكبر. لما بيكون عملك لله بعد ما بتمنى للآخرين، ما بيشعر الآخرين بثقل المنة. هذا معنى أن يحضر الله في أعمال الخير. حضور الله في أعمال الخير يعني أن ينزهها عن الدنيا، عن الجاه، عن الأنا، أن يطهرها، أن يطهر النفوس، وبذلك يسمو العمل، وبذلك يغدو العمل زاكيا وينطبق عليه أنه ما كان لله ينمو في أرض الواقع وينمو في النفوس. ثم كان من الذين آمنوا، إذن بدك تعمل، تعتق الرقاب، بدك تطعم، بده ينطلق هذا الأمر من إيمان. هذا أسمى درجات العمل، أن يكون العمل لله وفي سبيل الله عز وجل. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. التواصي بالصبر بمعنى أن يوصي بعضنا بعضا بالصبر والتصبر. والتواصي بالمرحمة أيضا أن يرشد بعضنا البعض الآخر وينصحه بأن يكون رحيما. وذكر هاتين الصفتين في المقام له عناية كبيرة، الصبر والمرحمة. ذكر هاتين الصفتين القيمتين العظيمتين في هذا السياق القرآني الذي يتحدث عن اقتحام العقبة، اقتحام العقبة بالبذل، بالعطاء، بأن تخرج من مالك لتؤثر الآخرين عند الحاجة، هذا بده صبر. مش كل إنسان بيستطيع بهذا الأمر، بده إرادي. في الحالات الطبيعية بتقيم 1000-2000 من جيبتك وبتتصدق فيها، هي مسألة طبيعية. أما اقتحام العقبة، أما الإيثار، فهذا أمر ليس ميسورا بهذه السهولة، يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى إرادة، يحتاج إلى صبر. وطبيعي أن مفهوم الصبر مفهوم واسع، الصبر على الطاعة، الصبر على المعصية، بمعنى أن يجاهد النفس من أن تنقاد إلى المعاصي، الصبر عند المصيبة، كل ذلك يدخل في مفهوم الصبر. والتواصي بالمرحمة أيضا، الذكر الصفة الأخرى وهي المرحمة في هذا السياق أيضا واضح، لأننا نتحدث عن العطاء، نتحدث عن فعل الخير، ويناسب الحديث عن فعل الخير التذكير بالرحمة، بالرحمة. دعونا هنا نقف قليلا عند هاتين الصفتين، عند هاتين القيمتين، أولا قيمة الصبر وقيمة الرحمة، ونقف ثانيا عند التواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة. الصبر كما قلت، نبدأ بالنقطة الأولى، الصبر قيمة إسلامية عظيمة يحث عليها القرآن، ويقول إن الله يحب الصابرين. ليش أهمية هذا القيمة؟ لأنه بتجعل الإنسان يتماسك، يتوازن، إذا واجه مصيبة فلا تسقطه، فلا ينهار. ولذلك الإسلام حرم الجزع، إذا مثلك إنسان من أعز الناس إليك تجزع، ما بيجوز تجزع. شو الجزع؟ الجزع مكروه في المصائب. شو الجزع؟ الجزع هو عدم الصبر، باختصار أن يفقد الإنسان تماسكه بعد ما بيعرف حاله لا ماذا يقول ولا ماذا يفعل، مثل ما بيحصل مع بعض النساء أو حتى بعض الرجال في بعض المصائب. هذا الأمر لازم نأكد عليه، أنه مات ابنك، مات عزيزك، تحزن، إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الرب. ما منعترض على إرادة الله، وما منعمل أعمال يعني تبين كأننا فقدنا تماسكنا ولم يعد لدينا صبر على المصيبة. لذلك الشريعة الإسلامية حرمت بعض الأعمال اللي بتعبر عن الجزع في المصائب، مثل واحد يمزق ثوبه، شق ثوبه، أو مثل جز الشعر، إنه المرأة بتحلق شعرها إنه مات ابنها، في عليه كفارة. حتى هذه في الفقه عندنا في كفارة معينة للواحد بمصيبته على أحد أحبابه بيعمل هاي الأمور، عليه كفارة. إذن الصبر قيمة إسلامية عظيمة تمنح الإنسان التماسك والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. رضا بقضاء الله طبعا هو أكبر معين على الصبر. هذا طبعا في الصبر في عند المصائب. أيضا الصبر له مجالات أخرى، الصبر على طاعة الله. الآن عم نفطر الساعة 8 مثلا، الصبر على هذا الأمر مش سهل، صحيح 16 ساعة الواحد عم يصوم، إذا ما عنده إرادة ما عنده صبر يمكن ما يتحمل، ولذلك ينزلق كثيرون. هذا اللي ما عنده إرادة بيسقط، بينهار، إلى غير ذلك من مجالات الصبر. إذن هذه قيمة. القيمة الأخرى الرحمة، قيمة مهمة وعظيمة، وهذه صفة من صفات الحق جل وعلا، فهو الرحمن. وقد أرادنا الله أن نتخلق بأخلاقه وأن نتصف ببعض صفاته، ومنها صفة الرحمة. إذا كان الله الرحمن فلازم نحن نعكس هذه الصفة أيضا، نحمل هذه الصفة، نتعلم الرحمة من ربنا جل وعلا. والرحمة هي منهج حياة، ما تفكروا أنه هاي مجرد يعني مناقب نمتدحها ونتغنى بها. مشكلتنا أنه القيم الإسلامية العظيمة صرنا نتغنى فيها ومننظم في شعر، لكن أين هي في سلوكنا في حياتنا؟ الرحمة منهج حياة، لازم في علاقتك مع زوجك تظهر الرحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لازم تظهر الرحمة في العلاقات الزوجية. بعض الرجال اللي بيظل يعني شخصيته حديدية مع زوجته وكأنه في معسكر أوامر، في رحمة في العلاقة بينك وبين زوجتك وبينك وبين زوجك، ابتسامة البشر هي تثير الرحمة. في العلاقة بين الأبناء والآباء لابد أن تكون قائمة على أساس الرحمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما جناح الذل، لكن مش ذل الانسحاق، ذل الرحمة، في فرق. ذل الانسحاق مرفوض حتى مع الوالدين، ذل اللي بيسيء إلى كرامتك، فقط تنحني، فقط تتذلل أمام العزيز المقتدر. أما أمام عباد الله لابد أن تكون عزيزا. لذلك كان بعض الأمة خاطب الكعبي: ما أعزك وما أشرفك، لكن عزة المؤمن عند الله أعظم منك. لكن مع الأبوين ما تدخلنا هذه الأوهام أنه أنا ما بكسر نفسي بعض الأشخاص لحدا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. بدك تنكسر أمام الأبوين. هذه الوساوس اللي بتقتحم بعض الأشخاص أنه هذا بيسيء إلى كرامتي. لا، ما بيسيء إلى كرامتك أبدا. تواضعك أمام الأبوين يزيدك مكانة عند الله واحتراما في عيون خلق الله. إذن الرحمة في العلاقة بيننا وبين آبائنا وبين الآباء مع الأبناء، لازم تظهر رحمتك لأبنائك. النبي ما كان يشوف ولد لا سيما من أبناء بنته السيدة الزهراء إلا ويحتضنه ويقبله. إذن شف طفل في الطريق كان يسلم عليه وقبله ويحتضنه. وقد نظر ذات مرة إلى بعض الأشخاص من أصحابه وكان له ولدان، فقبل أحدهما وترك الآخر، فقال له النبي: هلا واسيت بينهما؟ كن عادل. العدل مع الأبناء مش فقط في المال، في العاطفة. وزع عاطفتك على أبنائك وأولادك بالتساوي. وإياك أن تظهر حبك لأحدهما على حساب الآخرين، فإنك بذلك تزرع الضغينة فيما بين الأبناء. عموما الرحمة هذه لازم تكون منهج حياة. الحاكم مع المحكوم لابد أن يسير على أساس الرحمة. صحيح في قوانين بتحكم الحياة وبتحكم الدول، لكن القوانين مش سيف مسلط. القوانين لابد أن تشوبها الرحمة، ولا سيما في الحالات الصعبة. ولذلك الإمام علي عليه السلام يقول لمالك الأشتر عندما ولاه على مصر، وذهب مالك إلى مصر بصفته واليا ممثلا للدولة الشرعية، يقول له في عهده إليه: وأشعر قلبك الرحمة للرعية. أنت إذا كنت والي يعني مش أنه يعني جلاد بتضرب الناس وقاسي وأشعر قلبك الرحمة للرعية واللطف بهم. كن قريب من همومهم، من آلامهم، من أوجاعهم. هذا الحاكم العادل هيك بيعمل، ينزل من برجه العاجل يرى ماذا هناك، ليستمع إلى الناس، إلى همومهم. ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. إذن هذا المقطع من الآية يؤكد على هاتين القيمتين، قيمة الصبر وقيمة الرحمة. هذه نقطة. لكن النقطة الثانية، لاحظتم أن الآية المباركة أمرت بالتواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة. يعني هاي مرحلة متقدمة، مش شجعت على الصبر فقط، الصبر مطلوب، الرحمة مطلوبة، وما أوصت، التفتولي، هي لم تشجع على الصبر والرحمة فحسب، ولم توصي أو لم تأمر بالوصية بالصبر وبالرحمة، بل أمرت بالتواصي. وفرق كبير بين الوصية بالشيء وبين التواصي بالشيء. طبعا الوصية هذا أمر مهم لازم نلتفت له، إنه الآية مثلا ما قالت وتناصحوا وحث بعضهم البعض الآخر على الصبر، تصابروا، تواصوا، التواصي يعني من الوصية. الوصية هي الكلام اللي بيصدر من الشخص من موقع من يريد أن يوصل رسالة إلى الآخرين، رسالة مودع. لذلك الوصية بتكون ممزوجة بالعاطفة، بالمحبة، بالشفقة. لهذا لها تأثير. هلأ يمكن أنت شوف واحد منا إذا وصى أولاده في هذه الدنيا أمرهم بشيء كذا قد ما يتأثروا كثيرا، لكن إذا كتبه في وصيته وبعد رحيله قرأوه، كونه صار جزء من الوصية يصير له صدى في النفوس. الوصية تستدعي كلاما يختلف. لما بنقول أوصي بالشيء، أوصي الناس، هي نفس عبارة أوصي، هي تستدعي أن تستخدم عبارات خاصة تلائم الوصية، عبارات ملؤها الحب والرحمة والعاطفة اتجاه الموصى إليه، كما يوصي الأب ابنه، كما يوصي الحبيب حبيبه. فالآية إذن استخدمت فعل الوصية، هذا من جهة، وما أمرت بالوصية وإنما أمرت بالتواصي. التواصي ما هو؟ التواصي هو فعل من الطرفين، يتشارك الطرفان، أي أن المجتمع برمته مسؤول عن أن يتواصى بهذه القيمة، قيمة الصبر، وبهذه القيمة وهي قيمة المرحمة، أو بالحق كما في سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أن نتواصى بالحق يعني يوصي بعضنا البعض الآخر، يعني كلنا مسؤولون عن أن نعمل، هذا ما تعطيه كلمة التواصي، أن نعمل على نشر الحق في المجتمع، أن ننشر الحق. عندما نتواصى بالصبر يعني ننشر هذه القيمة في المجتمع. عندما نتواصى بالمرحمة مش بس نكون رحماء، يوصي بعضنا البعض الآخر بالرحمة، يوصي بعضنا البعض الآخر، وكلنا قادر على أن يوصي، منوصي أبنائنا، منوصي جيراننا، منوصي الناس. اليوم ببركة هاي الوسائل التواصل كل واحد ممكن يعمل موقع على الفيسبوك أو حتى بيعمل مجموعة على يعني الواتساب أولاده جروب خاص بيبعث لهم حديث شريف في وصية. اليوم أصبح يعني هذه الوسائل يسرت علينا كل بعيد وقربت علينا كل بعيد وسهلت علينا كل عسير. فإذا المطلوب أن ننشر ثقافة الإسلام. الصبر قيمة، الحق هو القيمة الكبيرة، الرحمة التي أمرت الآية بالتواصي بها هي قيمة كبيرة. ليس المطلوب فقط وفقط أن نأخذ بالحق في حياتنا أو أن نلتزم الصبر عند المصائب والشدائد أو أن نسير على أساس الرحمة، بل المطلوب أيضا وأيضا أن نتواصى بهذه القيم وأن ننشرها في المجتمع. وبذلك عندما نأخذ بالتواصي فإننا من جهة نعمم ثقافة الإسلام في المجتمع، نركز هذه القيم، نجذرها، لأن القيم الإسلامية تتعرض لحرب ضروس. كل القيم الأخلاقية اليوم، هذا العصر الاستهلاكي، الثقافة المادية الاستهلاكية عم تغير كل القيم. اجتاحتنا قيم لا علاقة لها بالأخلاق، فضلا عن أن يكون لها علاقة بالدين، قيم نفعية. فالمطلوب أن نقف في وجه هذه القيم. كيف نقف في وجه؟ بالتواصي. إن الدعوة إلى التواصي تمثل ردا على ما قد يفهمه بعض المؤمنين من أنه أنا المهم أنه أنا آخذ بهذه القيم، آخذ بهذه الأخلاق، أما الناس فلا شأن لي بهم. مش هيك بعضنا؟ أنه أنا المهم كون عفيف، كون متدين، كون بنتي مثلا عفيفي ملتزمي بالحجاب، مهم أولادي يكونوا علمهم الصدق، أما المجتمع فمش من مسؤوليتي، يعني أنا المهم أن أحمي نفسي. ومن قال لك أنك تستطيع أن تحمي نفسك إذا فسد المجتمع؟ ما أولادك أولاد المجتمع. إذا ما انتشرت هاي القيم، الأخلاق، الرحمة، قيم المعنوية، العفة، الطهارة، الصدق، الأمانة، إذا ما انتشرت في المجتمع فإن الفساد الاجتماعي سوف يصل إليك وإلى بيتك. لأن من أسوأ مزايا الفساد أنه معدي، فساد معدي وبسهولة يعدي. ولذلك الدعوة إلى التواصي هي رد على هذا المنهج الذي يفكر فيه البعض، أن أفكر فقط في نفسي وبعيالي وبيتي، هذا غير صحيح. لابد أن نحرص على أن تكون هذه القيم قيم اجتماعية، لأنه إذا ذاب الجليد واهتزت هذه القيم في المجتمع فعلى المجتمع برمته السلام. هذا ما نؤكد عليه هنا، وهذا ما تؤكد عليه هذه الآيات المباركة، إذ تأمر المسلمين بأن ينشروا هذه القيم بالتواصي. هذه دلالة فعل التواصي، أنا بدي أوصيك وأنت توصيني، مش إنه والله أنا إذا كنت شيخ ومتعلم يعني أنا لست أهلا لأن أوصى. لا، كل الناس تحت الغربال، فلا بد أن يوصي بعضنا البعض الآخر بهذه القيم. وكما قلت، تعبير بالوصية تعبير رائع وجميل، لأنك عندما تقوله للشخص كأنما تقوله كلام مودع. هاي الوصية يكتبها الإنسان بعد رحيله عن الدنيا، وكلام المودع يكون كلام ملؤه الرحمة والحب للناس. فلابد أن نوصي. بالتالي هذا يطل بنا على أسلوب التواصي وأسلوب نشر الثقافة الإسلامية. لابد أن يكون أسلوبا مرنا لطيفا يدخل إلى قلوب الآخرين، وليس أسلوبا جافا. فإنه كما قال الله تعالى لنبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وتواصوا بالحق، هيك في سورة العصر فيما نحن فيه، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة، الذين يأخذون بهذا المنهج، منهج عمل الخير، من موقع الإيمان ومن موقع التواصي بهذه القيم، هؤلاء هم أصحاب الميمنة، أصحاب اليمين، المرضيون عند الله. وبعضهم يرى أن الميمنة بمعنى اليمن، يعني أن هؤلاء أصحاب اليمن والبركة، أولئك أصحاب الميمنة. في المقابل، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، الذين كفروا كفرا عقديا أو كفرا عمليا، فجحدوا بهذا الأسلوب القرآني في نشر القيم، ولم يلتفتوا إلى عيال الله، ولم يقتحموا العقبة. من كفر بهذا الشكل أو بذاك، فأولئك أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.